قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الدرس الماضي كان الكلام على تأويل قول الله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقد علمنا من هذه الآية الكريمة أن المولى جل وعلا أمر نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن يرجع إليه ويتضرع إليه ويلزم بابه ويتوسل إليه في جميع حاجاته، لا كحال المشركين الذين وقعت المحاجة بينهم وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتبينت لهم الأدلة وعلموا الحق، ومع ذلك أنهم كانوا إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستكبرون. فدعا الله جل وعلا نبيه وخليله ومن آمن به كان يتزلف إليه وأن يدعوهم ملحين متضرعين قائلين: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اللهم فاطر السماوات والأرض مبدعهما مخترعهما موجدهما من غير مثال سابق، تذلل توسل. وقد أشرت في الدرس الماضي إلى أن المتشبع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمتمحن في أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توسل، يعني تقرب تزلف إلى الله تعالى، إنما كان يتقرب إلى الله تعالى بأسماء الله وبصفات الله تبارك وتعالى: اللهم أنت غياثي فيك أغوث، وأنت عيادي فيك أعوذ، وأنت ملاذي فيك ألوذ، اللهم بإيماني بما علمك الغيب ومقدرتك على الخلق أسألك كذا وكذا، اللهم فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض الله. النبي عليه الصلاة والسلام يتقرب إلى مولاه يتزلف إليه، والله لم يتقرب إلى الله في دعائه وفي لياله، والله ما تقرب بأبيه آدم ولا بنوح ولا بأبيه إبراهيم
فإنما كان عليه الصلاة والسلام يتقرب إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، صفات الله وأسماء الله كما وقع هنا: اللهم يا الله، يا فاطر السماوات والأرض. التوصيف على السماوات والأرض توصيف على أمر عظيم كبير، لأن الله تعالى قال: لخلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أنتم مع ما جبلتم عليه ومع ما وقع وحصل من العناية ومن الدقة ومن الأمور العظيمة، لكنكم لا تساوون شيئا أمام خلق السماوات والأرض. السماوات لا يعلم مداها إلا الله، لا يعلم ما فيها إلا الله. كذلك الأرض التي خلقها وأساها بالجبال، أرض واسعة شاسعة كبيرة لا يعلم قدرها إلا الله تعالى. فالنبي يتجلى فيتقرب يتوسل يتضرع إلى الرب: يا رب، يا من خلق السماوات والأرض، يا من خلق السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أقول مرة أخرى أيها الإخوان، والله وبالله وتالله لا تجدون مطلقا رسول الله عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله بمعنى تقرب إلى الله جل وعلا بغير أسماء الله وصفاته أبدا. وما يقوله البعض أن النبي عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله تعالى بغير أسماء الله وصفات الله أمر أذكره لك الآن. احتج بحديث ضعيف، حديث ساقط، وهذا الحديث ليس بشيء، حديث الخروج من الدار إلى الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج: اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو زل أو أهل أو غل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أظلم. ثم يقول النبي: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا. هذا موضع الشاهد، موضع الدليل على جواز التوسل بغير أسماء الله، بغير صفات الله، بغير العمل الصالح الذي تعمله. الحديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا. أريد أن أنبهك أيها الأخ، لتكون على علم ولتكون على بصيرة، لأن ما قاله أهل العلم، ما قاله المحققون من أهل الحديث وغيرهم، من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوسل إلى الله بعمل غيره، لم يتوسل إلى الله تبارك وتعالى إلا بأسمائه، إلا بصفاته، إلا بالعمل الصالح الذي عمله رسول الله. هذا الحديث ساقط لا يدل على المقصود. لو صح: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك: يا رب، أنا أسألك وأتوسل إليك بحق السائلين عليك، الذين يسألونك ويتضرعون إليك ويقرعون بابك، أنا أتوسل بحقهم. هذا كلام عربي مبين. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا. أقول: لو كان الحديث صحيحا ليس فيه مقال لا يدل على جواز التوسل بعمل الخير، لأن النبي عندما قال: أسألك بحق السائلين عليه. من هم السائلون؟ الذين يرجون، الذين يطلبون. وحقهم ما هو؟ ما حق السائلين على الله؟ النبي ما توسل بالسائلين، ما قال اللهم إني أسألك بالسائلين، وإنما قال بحق السائلين. لو صح الخبر، حق السائلين الإجابة. الله تعالى قال ادعوني أستجب لكم، فالإجابة صفة من صفات الله. فاللهم أسألك بحق السائلين، أنا يا رب أتوسل بأنك وعدت من دعاك بأن تجيبه، فأنا أتوسل بصفتك التي اتصفت بها، وهي إجابة من يدعوك ويقع بابك. يا إخوان، كلام النبي لا يتعارض، وكلام النبي لا يخالف بعضه بعضا، وكلام النبي لا يخالف كلام الله. أقول والله لا تجد مطلقا سيد الخلق توسل إلى الله بعمل غيره، أو توسل إلى الله جل وعلا بغيره، وإنما توسل بأسماء الله، صفات الله، أو بالعمل الصالح الذي عمله رسول الله. فهذا الدعاء الذي يحتج به من يقول إنه يجوز التوسل بعمل الغير، أقول لك هذه دعوة لا يتحملها هذا النص. ما قال أتوسل إليك في السائلين، وإنما قال أتوسل إليك بحقي الذي احتطته على نفسي، الذي أوجبته على نفسي. الله أوجب على نفسه أنه يعطي ويجي من دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإجابة هي الحق الذي أحقه الله على نفسه. من لم يسأل الله يغضب عليه. ادعوني أستجب لكم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إذا الرب جل وعلا أوجب على نفسه لأن من دعاه أجابه. وأما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وبحق من شاء هذا، وبحق من شاء هذا، هذا دعاء لمن خرج من داء بيته يريد نفسه. ولكن الحديث ضعيف، إنما أريد أن أشرح لك معنى وبحق من شاء هذا. الذي مشى إلى بيوت الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا يجازيه، الله جل وعلا يحسن إليه، الله جل وعلا يتفضل عليه. إذن أنا يا ربي أتوسل إليك بمن شاء هذا، عملي هذا، أنا لي حق، الحق أنني خرجت إلى بيت من بيوتي. ومن خرج إلى بيت من بيوت الله لا يرفع قدم إلا كتبت له 10 حسنات، لا يضع الأخرى إلا مسلت عنه سيئة. فإذا أنا أتوسل إليك يا رب بعملي هذا، بمن شاء هذا، ومن شاء هذا لي ثواب فيه. وقد أجمع العلماء أيها الإخوان على التوسل بعملك الصالح الذي تعمل. وقد قلت لك لو بنى دارا وجعل هذه الدار للأبرار، للفقراء، للأيتام، للمساكين، بعدما اشترى الدار وبناها، يا رب أنا أتوسل إليك بعملي هذا الصالح الذي عملته، أن تسقي مريضي، أن تزيل كربتي، أن تنجيني من النار، أن تفعل بي كذا وكذا. من يقول هذا لا يجوز؟ هذا توسل إلى الله بعمل صالح. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة يعني تقربوا إليه، اعملوا العمل الصالح الذي تتقربون به إليه. ولذا تجد المفسرين عندما يفسرون هذه الآية وابتغوا إليه الوسيلة يعني العمل الصالح. العمل الصالح تصدق بمليون دينار، مليون ريال، يا رب انا اتوسل اليك بعملي هذا ان تزيل كربي، ان تهون مقابي، ان تدخلني جنتك، ان تنيل لي، ان تنيل لي شفاعة ابيه. من يقول هذا لا يجوز؟ هذا توسل بعمل صالح عملته. اما عمل الغير يا اخوان اسمعوها نصيحة لله، عمل الغير هتاخذ عمل الغير وتتوسل به الى الله وتتقرب به الى الله، لو اخذت عمل الغير وتقربت به الى الله لا يقبل الله. هل اخذ شاة زيد وبقرة عمرو وبعير خالد واتقرب بها الى الله، اذبحها صدقة في سبيل الله هيتقبل الله مني ان اذبح بعيرك واتصدق به؟ ما هو الاخلاص بيني وبين هذا البعير؟ هذا البعير ملك لصاحبه، يحرم علي ان اخذ هذا العمل، هذا البعير واتقرب به؟ ثالثا اتاخذ عبائي وتتصدق بها؟ جاري تتصدق بها؟ لا يقبل الله. اذا ما للانسان له. فاذا اردت ان تتوسل الى الله ان كنت صادقا تقرب الى الله بما تملك، اعمل العمل الصالح وتقرب الى الله بهذا العمل. يا اخي صل على النبي في بعد صلاة المغرب الان الى العشاء، صل على رسول الله، واذا ما صليت على النبي اقرأ باب الله وقل يا رب انا اتوسل اليك بصلاتي على النبي ان تفعل بي شيئا. صل ما شاء الله لك من النوافل، واذا ما انتهيت تقرب الى الله بصلاته وعمله الصالح الذي عملته لله. الله ينظر هل هذا العمل انت مخلص فيه ام لا. واما ان ياخذ صلاه زيد وصدقه عمرو واخذ عمل انسان صالح اريد ان اتقرب به الى الله، الله جل وعلا لا يتقبل، وانما يتقبل الله من المتقين. فلهذا يا اخوان الله جل وعلا يأمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه ان يتوسل اليه، توسل الى الله عالم الغيب والشهادة. يا عالم الغيب والشهادة، يا فاطر السماوات والارض، يا من خلق الخلق، يا من بسط الارض، يا من برأ النسمة، يا من خلق الحق، انا اسألك كيف وكيف وكيف. هذا تجلد. انت في صلاتك عندما تصلي فريضة او نافلة تتوسل وتتقرب الى الله. الله اكبر، الحمد لله رب العالمين، تثني على الله، الرحمن الرحيم، تحمد الله، مالك يوم الدين، تمجد الله. اذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، اياك نعبد واياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم. هذا لعبدي، اولا اثنى عليه، مجده، حمده، بعد ذلك جاء بالطلب، والمجيء الطلب بعد الثناء وبعد التمجيد وبعد الحمد تذلل وتقرب، وتقربت الى الله بصفاته التي اتصف بها جل وعلا، لا اله الا هو. هذا امر جائز لا باس. اللهم انت غياثي في تاغوت، يا رب انا اعلم انت الغياث، لا استغاث بغيرك، في تاغوت وانت عيادي، فيك اعود وانت ملاذي، فيك الوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابره فخضعت له مقاليد الفرائض، اتيني من خزيك وعقوبتي. بعد هذا التمجيد، بعد هذه الاستغاثه، بعد هذا اللجاء، بعد هذا الاعتراف، أسأل الله تعالى هجرني من خزي وعقوبتي وعد علي بخير منك يا الله أو يا رحمن. هذا يا إخوان إن التوسل بعمل الغيب أمر ليس مشروعا، لا يوجد في الكتاب ولا في سنة. نعم يوجد حديث لرجل أعمى أتى إلى النبي إبان حياتي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له يعيد الله إليه بصره. فأرشد النبي الرجل بأن يصبر، فلما عزم الرجل على الطلب لا يصبر يريد أن يعيد الله إليه بصره، علمه النبي أن يتوضأ ويصلي ويدعو بدعاء، والنبي يدعو له. دعاء النبي له أمر مشروع في حال حياتي. الرجل يقول يا رب أتوجه إليك بنبيك، يعني بدعائي. النبي حي، النبي موجود، النبي هو الذي دعاه إلى أن يتوضأ ويصلي ويدعو، لا إشكال في ذلك. أنت اليوم تختار رجلا صالحا تقيا جاهدا ورعا، تأتي إليه يا فلان أسألك أن تدعو الله تعالى لي، يرفع يديه ويدعو الله تعالى لك. أنت تقول يا رب أنا أتوسل إليه بدعاء هذا الصالح، ويرفع الصالح يديه ويدعو الله تعالى، لا مانع من هذا. وإنما الكلام أنني آتي وأتوسل بإنسان ميت مضى عليه قرون، وأقول أنا أريد أن أتوسل وأتقرب إلى الله بهذا الصالح، يعني أنني أدفع هذا الصالح إلى الله ليعطيني إياه. والله هذا عين ما كانت عليه الجاهلية. الجاهلية كانوا يقولون نحن مذنبون، ويقولون هؤلاء ملائكة الله، ويقولون هؤلاء الصالحون، وهذه صور وأشخاص صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر صالحين. نحن نتجلد ونتقرب إلى الله تعالى بهؤلاء الصالحين، يعني نأخذ هؤلاء الصالحين حتى يسأل الله تعالى لنا، كما يفعل اليوم من يذهب إلى صالح، إلى قبر، إلى وجيه ميت، يريد أنه يسأل الله بهذا الميت، يعني لأن هذا الميت صالح، هذا الميت يطلب له الله تعالى. والله ما فعل هذا رسول الله ولا أصحاب رسول الله، وما دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى ذلك. نعم إن أردت أن أتوسل بجاه النبي والنبي وجيه في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بأن النبي وجيه كافر. إن أردت أن أتوسل بجاهي أنا لي طريق أتوسل به. ما هو الطريق؟ الطريق اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بجاهي، إيماني عملي، إيماني عملي، تصديقي بجاه نبيك عملي، بمحبتي لنبيك عملي، بصلاتي على نبيك عملي، ولكن جاه النبي منك الله، درجته منك الله. لو آمن الخلق فالنبي وجيه، لو كفر الخلق فالنبي وجيه. إذا أنا إذا أريد أن أتوسل عن طريق سيد الخلق لي طريق مشروع لا إشكال فيه ولا تردد في جواب ذلك. الطريق المشروع الله أصلي على رسول الله وأقول اللهم إني أتوسل إليك بصلاتي على نبيك، بمحبتي لنبيك. وأقول لكم مسألة لغوية علمية، الأصل اللهم إني أسألك بإيماني بجاه نبيك، فحذف المضاف عن مضاف إيماني وأتي بالمضاف إليه فترك المضاف فصار بجاء الأصل في إيماني بجاء بصلاتي على نبيه. وعندما حذف المضاف العلماء يعلمون حذف المضاف ولكن الجاهل لا يعلم ما معنى حذف المضاف. الجاهل يظن أن معنى بجاه أنني آخذ جاه النبي وأقربه إلى الله وأدفعه إلى الله ولا بد أن يعطيني الله لأنني ما دمت قدمت جاه رسول الله وموسى وعيسى والأولياء والصالحين لا بد أن يعطيني الله. وهذه اللابدية لا تلزم أما دعا النبي على عبد الله بن أبي وكبر عليه أربعا وصلى عليه في هذا المصلى وبعد ذلك بصق في فمه وألبسه قميصا وأراه في قبره ومع ذلك قال الله تعالى له تغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الذي ينفع ابتغوا إليه الوسيلة بالعمل الصالح تقرب إلى الله بالعمل الصالح تقرب إلى الله تعالى بالثناء عليه تقرب إلى الله تعالى باتباعك لنبيك وبمحبتك وبإيمانك بجاهه. هذا هو الذي يجدي وينفع. وأما أن نأخذ الذوات ونجعلها بيننا وبين الله أقولها مرة أخرى هذه محاكاة ومشابهة للمشركين. المشركون قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله تبارك وتعالى فنهانا الله عن ذلك. ولذا قال الله تعالى لنبيه يا محمد قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة هذه صفة من صفات الله لا يعلم الغيب إلا الله ولا يعلم حقيقة الأمور إلا الله تبارك وتعالى. فيا رب يا من يعلم الغيب ويا من يعلم السر وأخفى ويا من يعلم الأمور جليها وخفيها أنت فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أيضا هذا إثبات لصفة الله قد اختص بها. الله مختص لأنه فاطر السماوات والأرض. الله جل وعلا مختص لأنه عالم الغيب والشهادة لا يعلم الغيب إلا هو. الله جل وعلا موصوف ومختص لأنه هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. سلفوا في من يعبد ومن لا يعبد. من الذي يستحق أن يعبد؟ من الذي يركع له ويسجد؟ من الذي يذبح له وينذر؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعلنها صريحة وظل 23 عاما ينهى أن يدعى غير الله، أن يعبد غير الله، أن يذبح لغير الله، أن يتوسل بغير أسماء الله وصفات الله والأعمال الصالحة، وهؤلاء المشركون مناوئون له. إذن الوعيد التوعد الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه الأمور هو الذي سيحكم بينكم وبينهم. هو الذي سيحكم بينك يا محمد وبين هؤلاء القوم فيما كانوا فيه يختلفون. هل اختلفوا على دنيا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام نازعهم فيها؟ هل اختلفوا في أمر يعود للنبي صلى الله عليه وسلم بنفع مادي؟ لا. أغروا حينما بدأت الدعوة يريدون أن يملكوه، يريدون أن يجعلوه أغنى رجل في العرب، يريدون أن يزوجوه أجمل فتاة إذا كان يريد ذلك، ولكنه أبى لأن الله ما بعثه لهذا، وإنما بعثه الله تعالى ليبين للناس ما نزل إليه، وقد بين وبلغ، وكانت حياته حياة شرف وليست بحياة بلغ ولا بحياة ملك، وهذه داره موجودة إلى اليوم، حجرة موجودة إلى اليوم، لو دخلت ورأيت ولو رفع الحجاب لوجدت أنها حجرة من طين لبن لبن. نحن اليوم لا نصنعها لدوابنا ولا لحيواناتنا، ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام أبى هذه الدنيا، وقد خير أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. داره الله الذي نفسي بيدي حجرة، حجرة لها باب للوصول، شعر شعر خطها من جريد وشعر، يكفيك انها لبن. من منا اليوم يقطن في دار لبن؟ نحن اليوم لا نرضى بالسن ولا نرضى ببعض الجمال الذي عمل، لا نريد شيء اخر من مرمر، من مرمر واشياء اخرى، انا غير راضي بذلك. لو كانت عندي نقود لعملت كما يعمل البعض، اطليها بالرخام ظاهرا وعاطنا، واعمل فيها في السيدات، مع ان داري من اسمنت وسلة مضروبة ببوية، لكن كلما دخلت ونظرت الى هذه البوية، هذه البوية الموديل القديم ما يصلح، اريد ما هو اذكى واعظم. ولكن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه حير عن تفريق سليمان له الريح، الجن تعمل له؟ قال لا. فبقي عائشا في هذه الحياة بعد نبوته 23 يوم، يجوع يوم ويشبع يوم، وتمضي الأشهر ذوات العدد، ما أقل في بيت النار، يدخل على عائشة والبرمة تفور بلحم، أعندكم شيء؟ هل عندكم طعام آكل؟ قالت لا لا شيء. قال سبحان الله، ألم أرى البرمة تفور بلحم؟ هذه البرمة فيها لحم؟ قالت هذا طعام تصدق به على بريئة، أنت لا تأكل الصدقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أريني، فلقد كنت صائما صام تطوع، ولكن لما راى البرمة تفور بلحم واللحم ما اوقد في بيت الايام اريني اكل، قد كنت صائما. وفي هذا دلالة على ان الصائم صيام تطوع لا صيام فريضة ولا قضاء فريضة، المتطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء افطر. نويت ان تصوم يوم الخميس وصمت فعلا بعد طلوع الشمس قبيل غروب قبيل الزوال، دعاك جميله قريبه جاره، انت بالخيار، ان شئت ذهبت واكلت ونقضت صومك، المتطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء افطر. وهذا مذهب جماهير اهل العلم الا ما يذكر عن المالكية، يقولون لا يجوز ان يفطر ولا يفسد عمله. الجواب الذي هو اعلم بشرع الله، قال اني فلقد كنت صائما فافطر. ودخل مرة صلوات الله وسلامه عليه، أعندكم شيء؟ قالوا لا. قال اني اذا صائم، ما نوى الصيام من الليل، وهذا الصيام تطوع ليس بفريضة، قيام الفريضة لابد أن ينوى من الليل، ولكن التطوع أنا ما نويت قبل طلوع الفجر، ولما طلع الفجر وصليت الصبح عنني أنني أصوم، ونويت أن أصوم بعد طلوع الشمس. يا سيدي ما دمت ما أكلت من قبل وما شربت من قبل، لما طلع الفجر أنا موقف ما أكلت ولا شربت، أريد أن أنوي صيام التطوع ولا شيء عليه، لا بأس بذلك ولا مانع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو تتبعنا سيرته ولو قرأنا أخباره صلوات الله وسلامه عليه لوجدنا أنه ما كان حريصا على هذه الدنيا وما كان منصبا عليها صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان همه الدعوة إلى الله. ولهذا قال الله تعالى له: ولعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان يحزن ولا يرضى ويهتم، يصيب الغم لأنهم ما قبلوا منه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الاختلاف الذي وقع بينه وبينهم لا في ملك من أمور الدنيا ولا في شيء من أوصافها ولا من أسرارها، وإنما كان ذلك الاختلاف لأنه دعاهم إلى أن يعبدوا الله فقط، اعبدوا الله وحده لا تعبدوا سواه، ما أمركم به خصوا الله جل وعلا به. الكلام يعود إلى هذه النقطة فقط، كلما دعاك الله إليه وأمرك به لا تفعله لغيره، فإن فعلت ذلك لغيره فقد أشركت مع الله غيره. بعد هذا الأمر والإرشاد قال الله تعالى لنبيه: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لسوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذا وعيد شديد وإحضار بحال القوم يوم القيامة عندما يبعث الله تعالى الخلائق ويجمعهم في صعيد واحد للحساب والجزاء يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقيامنا لرب العالمين أمر لازم، أمر محتم. العامل يعمل طوال اليوم وفي آخر النهار يأخذ أجره، فنحن نعمل في هذه الدنيا ويوم القيامة نأخذ أجورا، من عمل صالحا وجد، من عمل غير ذلك يجد. فالله تعالى يخبر أنه متى ما كان يوم القيامة ووقف الخلق جميعا في ذلك اليوم للحساب والجزاء يكون حال هؤلاء القوم الظالمين المشركين الذين ظلموا ربهم وظلموا أنفسهم، ظلموا ربهم بأن أخذوا حقه وصرفوه لغيره، ظلموا أنفسهم لأنهم أوبقوها في العذاب. ولذا قال لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. فالله تعالى يخبر أن هؤلاء الظالمين، أن هؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله حالهم يوم القيامة أنه لو كانت لهم الأرض وما في الأرض، ما في الأرض جميعا، ومثله معه. لو ملكوا الأرض الدنيا هذه، هذا الكوكب وما في هذا الكوكب ومثله معه، يعني مضاعف، وأتوا إلى عرصات يوم القيامة، وفرض أن ما في الأرض ومثله ملك لهم، ورأوا العذاب يوم القيامة، وعلم أن الله تعالى لا يغفر للمشرك، وأنه سيدخله جهنم لو أرادوا أن يهتدوا ويقدموا ما في الأرض ومثل ما في الأرض حتى لا يذوقوا العذاب يوم القيامة ما تقبل منه، لأن الله تعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يوم القيامة لا تنفع لا فداء، لا فداء ولا ابتداء ولا خلة ولا شفاعة، لا ابتداء. أنا أعطي كذا بدل كذا، مثلا الذي قتل نفسه عمدا يقتل، لكن لو رضي أولياء المقتول أن يأخذوا الدية أو الدية مضاعفة عشرات لئلا يقتل القاتل، فما توافقوا عليه وتراضوا به يسمى فداء بدل. وهل هناك بدل يوم القيامة؟ من دعا غير الله، من ذبح لغير الله، من سجد لغير الله، من نذر لغير الله، من أشرك بالله، لو فرض أن له ما في الأرض جميعا ومثل ما في الأرض جميعا ليبتدي به يوم القيامة من سوء العذاب الذي يراه، أتي بالنار إلى عرصات القيامة وثيقت بالسلاسل وأقيم عليها الصراط، وقيم عليها الصراط، وإذا بها مسودة من شدة الهول، وإذا به يوم القيامة هذا المشرك، هذا الظالم لنفسه، الظالم لربه، علم كل شيء، رفع الحجاب، الحجاب رفع، علم مقامه في النار، يعلم مقامه من قبل. الميت إذا كبر يعلم مقامه في الدنيا